بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تقدم معنا بعض المسائل المتعلقة بالناقض الأول من النواقض التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وقد تقدم أن هذا الناقض هو من أعظم نواقض الإسلام إن لم يكن أعظمها، وهو يضاد الإسلام العام الذي هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وقد تقدم معنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الذي يكون ناقضا من نواقض الإسلام هو الشرك الأكبر. كذلك الشرك ينقسم، ما يتعلق بهذا الناقض أيضا أن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الشرك بالله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا باعتبار ما يقع فيه الشرك، فإن منه شرك في الألوهية، وشرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات. وأما الشرك الذي يكون في الألوهية فهو اتخاذ مع الله عز وجل إلها، أن يعتقد المسلم أن هناك إله غير الله عز وجل، أو أن يصرف العبادات إلى بعض المخلوقات، فهذا شرك يكون في الألوهية. كذلك أيضا منه شرك في الربوبية، والشرك في الربوبية هو أن يعتقد الشخص، وهو الشرك الذي يكون في الأفعال أي في أفعال الله عز وجل، وهو أن يعتقد الشخص أن هناك مساوية لله عز وجل في أفعاله، بحيث يوجد من يخلق كخلق الله عز وجل، أو يرزق كرزق الله عز وجل، أو غير ذلك، فهذا يعتبر شركا في الربوبية. كذلك أيضا من اعتقد أن هناك من يتصرف في هذا الكون ويكون له التصرف والتدبير هذا الكون، سواء قيل إنهم أقطاب أو غير ذلك، فهذا أيضا يعتبر شركا في الربوبية. كذلك أيضا الشرك الذي يكون في الأسماء والصفات، ومعنى ذلك أن يعتقد الشخص أن هناك مساوي لله عز وجل في صفاته، فإنه كما هو معلوم أن الله عز وجل له أسماء وله صفات، ولأسماء الله عز وجل صفاته معنى خاص بالله عز وجل يليق به. فمن اعتقد أن لله عز وجل أن لغير الله عز وجل هذا المعنى المطلق الخاص بالله عز وجل، يقال أنه مشرك. فمثلا من صفات الله عز وجل أنه يعلم، ولا شك أن العلم يثبت للمخلوق ويثبت لغير الله، يثبت للمخلوق ويثبت لله عز وجل، لكن العلم المطلق وهو العلم الكامل الذي هو علم السر وما أخفى، وكذلك علم ما سيكون وما كان وما لم يكن، إذا كان كيف يكون، وغير ذلك وهو علم الغيب وغير ذلك، فإن هذا العلم بهذا المعنى خاص بالله عز وجل. فمن اعتقد أن هناك شخص مخلوق يعلم كعلم الله عز وجل يقال إنه مشرك، شرك في الأسماء والصفات. كذلك أيضا من مثل الله عز وجل بخلقه واعتقد أن هناك مخلوقا كمثل الله عز وجل، فإن هذا يعتبر أيضا شركا في الأسماء والصفات. والشرك الذي يكون في الأسماء والصفات لا يكون فيما يظهر إلا أكبر، فلا يكون منه أصغر، بخلاف الشرك الذي يكون في الألوهية أو يكون في الربوبية، فإنه قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. إذن هذا ما يتعلق بتقسيم هذا الناقض، وهو تقسيم الشرك بالله عز وجل. المسألة التي تليها: ما هو الدليل الذي يدل على أن الشرك يكون كفرا بالله عز وجل؟ تقدم معنا أنه من ادعى أن هناك شيئا ينقض الإسلام لا بد أن يأتي بدليل واضح أوضح من شمس النهار، فكل من ادعى أن هذا ينقض الإسلام أو يكون كفرا يقال له كما تقدم معنا من تلك القواعد الجميلة أنه يقال له: ما دليلك على هذا؟ إذن فما دام أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الشرك بالله عز وجل ناقض النواقض الإسلام، فما هو الدليل الذي يدل على ذلك؟ هناك أدلة كثيرة تدل على أن الشرك بالله عز وجل ناقض من نواقض الإسلام وأنه ردة عن دين الإسلام. ومن هذه الأدلة قول الله عز وجل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. تأمل أن الله عز وجل ذكر الأمر المعلق بالشر وهو دعوة غير الله عز وجل، ودعوة غير الله عز وجل شرك. قال: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له، أي لا حجة له فيه، ولا يمكن أن يكون للشخص برهان في عبادة غير الله عز وجل، لكن هذه صفة كاشفة، بمعنى أنه ليس له برهان أصلا في عبادة غير الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وهو بين حكم هذا الأمر إنه لا يفلح الكافرون، فمعنى ذلك أن من كان هذا حاله، أي الذي أشرك بالله عز وجل، أنه كفر، والكافر لا يفلح. ولذلك قال الله عز وجل إنه لا يفلح الكافرون. والله عز وجل كثير ما يوجد هذا السياق في القرآن، أن الله عز وجل يذكر مثلا الشر ويذكر كذلك ويلتفت إليه، يعني يقول مثلا من عبد غير الله عز وجل فإن الكافر لا يفلح، معنى هذا أن هذا الذي عبد غير الله الكافر. وهذه أشياء كثيرة في القرآن، مثل قول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل فإن الله عدو لك، ما قال هذا كافر، لكن ثبت وقال فإن الله عدو للكافرين. فمعنى هذا أن من كان هذا حاله وكان عدوا لله ولذاته فإنه يكون كافرا، والله عز وجل يكون عدو للكافرين. وهذا من هذه وهذا الأمر، وهذه الآية من هذا الأمر، أن يقال يقول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله لا يخلى برها له بإنما يحتاج الرؤوس إنه لا يفلح الكافر، أي هذا الشخص هو كافر بهذا بدعوة غير الله يكون كافرا، والكافر لا يفلح لا في الدنيا والآخرة. وأجمع كلمة خيري الدنيا والآخرة هي كلمة الفلاح، فإذا نفي عنه الفلاح فمعنى ذلك أنه يكون كافرا والعياذ بالله. وسيأتي إن شاء الله أنه إذا وقع في القرآن لا يفلح معناه التكفير، إذا وقع في كتاب الله لا يفلح كذا فمعناه أنه كافر، ولا يفلح الساحر حيث أتى معناه أنه يكون كافرا، فغير ذلك. سيأتي إن شاء الله هذا ما يتعلق بتفسير القرآن، لكن الشاهد من هذا أن كفر أن الشرك ناقض من نواقض الإسلام، وهذا هو الدليل الأول الذي يدل على ذلك. من الأدلة أيضا التي تدل على ذلك أن الشرك ناقض من نواقض الإسلام قول الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فإن الله عز وجل كفرهم، قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين، ثم بين وجه كفرهم أنهم من أولئك الذين اقتتلوا النبي عليه السلام وكذلك المشركين، فإن الله عز وجل كفر المشركين. ومن ذلك قول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ومن ذلك قول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله تالي ثلاثة، أي الذين أشركوا مع الله عز وجل دعوا إلها آخر، قد كفروا، هذا نص من الله عز وجل أن أولئك كفار. أكفر الذين قالوا إن الله تعالى ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم يتوا عما يقولون لئن مسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم أما لا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. كذلك أيضا من الأدلة التي تدل على ذلك، أي على أن الشرك ناقض من نواقض الإسلام، أن الله عز وجل رتب عليه الحبوط الكل للعمل، بمعنى أن من أشرك بالله عز وجل قال الله عز وجل أنه يحبط عمله كله وحبوط العمل، سمعون، وحبوط العمل الكلي لا يكون إلا في أمر يكفر به الشخص. فالله عز وجل لا يحبط جميع الأعمال الشخص أنه يجعله كهباء منثورا إلا إذا كان هذا كفرا، وأما إذا لم يكن كفرا فإنه لا يحبط به الأعمال. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، معناه هذا تعليق أن الذي يحبط عمله هو الذي فعل شيئا كفريا. وإذا نظرنا في الكتاب والسنة نجد أن الله عز وجل يبين أن من أشرك بالله حبط عمله، معنى ذلك إذن أنه يكون كافرا. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن ذلك قول الله عز وجل: وقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالآيات التي تدل على أن من فعل شيئا يحبط عمله، أي عمله الكلي لا يبقى معه أي عمل، هذه الآيات تدل على أن من قيل في هذا أنه يكون كفرا. والشرك قد قيل في آيات كثيرة: وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا تكون يعني لا تساوي شيئا وتكون كما يقولون يعني لا تساوي شيئا. فهذه إذن بعض الأدلة التي تدل على أن من أشرك بالله عز وجل يكون كافرا والعياذ بالله. إذن فللمصنف أدلة كثيرة في كون هذا ناقضا من نواقض الإسلام، وإنما هذا إشارة إلى بعض هذه الأدلة. وقد نص كون الشرك ناقضا من نواقض الإسلام غير واحد من أهل العلم، ليس المصنف رحمه الله تعالى أول من نص على ذلك، فإن هناك من أئمة كانوا قبل المصنف رحمه الله تعالى نصوا على أن الشرك كفر، بل لا تكاد تقرأ كتابا من كتب الفقه إلا ويذكرون الشرك أول سبب من أسباب الردة. فلذلك أول ما تجد أسباب الردة يقول: ومنها دعوة غير الله عز وجل، ومنها ادعاء تصرف الكون، ومنها وغير ذلك. فهذا إذن تجد أن العلماء كلهم أجمعوا قاطبة على أن الشرك بالله عز وجل ناقض من نواقض الإسلام. ومن صرح ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان في طوقات الحنابل، ومن ذكر ذلك النقدان في المغني، ومن ذكر ذلك أيضا الإمام البخاري رحمه الله في أوائل صحيحه، لأن أول بعد كتاب الوحي كتاب الإيمان، فإنه بوب باب قال باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك، قال باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك، فإنه نص في هذا أن من أشرك بالله عز وجل يكون كافرا، وأنه لا يكون فعله كمثل المعاصي، بل إذا أشرك بالله عز وجل يكون كافرا. ولذلك نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك، أي إجماع أهل العلم على أن الشرك ناقض من نواقض الإسلام. قال: فمن جعل الله ندا من خلقه فيما يستحق عز من الإلهية أو الربوبية فقد كفر بإجماع الأمة. من جعل الله ندا من خلقه فيما يستحق عز وجل من الإلهية الربوبية فقد كفر بإجماع الأمة. إذن لا خلاف بين الأمة الإسلامية أن من أشرك بالله عز وجل يكون كافرا مرتدا والعياذ بالله. وقول المصنف هنا رحمه الله تعالى: الأول الشرك في عبادة الله عز وجل، قال الشرك في عبادة الله عز وجل، فقوله هنا في عبادة الله مشكل. قول المصنف هنا الشرك في عبادة الله فيه إشكال، والإشكال هو أنه تقدم معنا أن الشرك كفر وهو ناقض من نواقض الإسلام، وهو قد يكون في عبادة الله عز وجل الشرك اللي يكون في الألوهية، وقد يكون في الربوبية، وقد يكون في الأسماء والصفات. فلماذا قيد المصنف رحمه الله الشرك في عبادة الله عز وجل؟ ولذلك هذه العبارة تعتبر مشكلة، ولو لم يقول المصنف في عبادة الله لكان أحسن، لأن الشرك سواء كان في عبادة الله عز وجل أو في أفعال الله عز وجل أو في الأسماء والصفات يعتبر ناقض من نواقض الإسلام. فهل هناك إذا لو قلنا الشرك في عبادة يكون كفرا، معناه أن الشرك إذا كان في أفعاله ما يكون شركا؟ قد يفهم منه هذا. ولذلك اعتبر هذه العبارة مشكلة من مما وقع في هذا الكتاب من الإشكالات. والصحيح والله أعلم أن المصنف رحمه الله تعالى إنما ذكر هذا كما تقدم معنا لأجل مراعاة من كان في زمانه، لأن من كان في زمانه كان يذبحون لغير الله عز وجل، كان يذبحون للجن كما سيأتي، وكذلك أيضا كانوا يستغيثون بغير الله، وكانوا أيضا يستعينون بالأولياء وغير ذلك ما يفعلونه. فأراد المصنف رحمه الله يبين أن هذا الفعل الذي يفعلونه هو المقصود لكون ناقض من نواقض الإسلام. لأن لو أطلق المصنف رحمه الله وقال الشرك الأول الشرك، قد يقول بعضهم هذا الشرك ما هو فينا، الشرك معناه الذي يعتقد أن هناك من خلق غير الله عز وجل. يقول المصنف: لا، أنا الشرك الذي أريد أنه ناقض من نواقض الإسلام هو هذا الذي تفعلونه في عبادة الله عز وجل، أنتم تعبدون غير الله عز وجل، تذبحون لغير الله عز وجل، وتستعينون بغير الله عز وجل، وتستغيثون بغير الله عز وجل. فالشرك الذي أريد أنه يكون ناقض من نواقض هو هذا، وهذا. ولذلك نص قال شوف في عبادة الله عز وجل، وإلا فإن الشرك الذي يكون ناقض أعم من ذلك، الشرك الذي يكون ناقض أعم من ذلك، أعم من أن يكون في عبادة الله عز وجل. قد يكون في عبادة الله عز وجل، وقد يكون في ربوبية الله عز وجل، أي في أفعال الله عز وجل. يعني شخص ربما لا من حيث عبادته هو مستقيم، يعني عبد الله عز وجل، لكن أعتقد أنه لا خالق غير الله، يقال هذا شرك في أفعال الله عز وجل، أسند أفعال الله إلى غيره، فهذا يعتبر شركا، أسند أفعال الله عز وجل إلى غيره ويعتبر شركا. مطرنا بفضل الله، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي، أو كافر بمؤمن الكوكب، لأنه أشرك في أفعال الله عز وجل. الله عز وجل الذي يمطر العباد، فإذا قلت مطرنا بنوء كذا وغير ذلك أسندت هذا الفعل إلى غير الله فتكون بهذا مشركا. إذن الشرك عمل أن يكون بعبادة الله عز وجل، لكن المصنف قال شرك بعبادة الله عز وجل لينبه ما يفعله كثير من أهل الزمان، ويبين لهم أن مقصوده من ذكر هذا الشرك ليس هو فقط الذي يخلق غير الله، الذي يعتقد أنه ناس خالق غير الله عز وجل، لا، وإنما حتى من ادعى أن هناك شخصا يعبد غير الله عز وجل يذبح لغير الله عز وجل يستعان بغير هذه الأشياء تكون كفرا ويكون شخص والله أعلم به مما يخرج به عن دين الإسلام. وذلك نتقدم معنا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. اسمعون ومن أهل العلم من قال مراد بن مسلم رحمه الله ينبه أن هذا أخف درجات الشرك، فإن الشرك الذي يشركون في الألوهية هو أخف درجات الشرك، معناه أن الذي يشرك في عبادة الله عز وجل من باب أولى أن يشرك في الربوبية، الذي يشرك في أفعاله ويفعل لله عز وجل يشركه باب أن يشرك في الربوبية، لأنه الآن الذي يستغيث بغير الله عز وجل ما استغاث إلا لما اعتقد أنه ينفع ويضر، والنفع والضر لله عز وجل. فلذلك قالوا إن المصنف نبه على عباد الشرك في عبادة الله عز وجل، قالوا لأن هذا من باب الإشارة الأدنى، فإن الشرك في عبادة الله عز وجل هو أدنى مراتب الشرك، فالذي يكون مشركا بهذا من باب أولى أنه سيشرك في الربوبية ويشرك الذات في الأسماء والصفات. ولذلك يا كفار قريش أنكروا اسم الله عز وجل الرحمن ويكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال المصنف رحمه الله تعالى قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله عز وجل لا يغفر ولا يمكن أن يغفر لمن كان مشركا بالله عز وجل، وهذا مما يدل عظم وخطر هذا الذنب العظيم وشرك بالله عز وجل. فإن الله عز وجل أعلن إعلانا عاما أن كل من فعل ذنبا أن الله سيغفر له، قل يا عبادي لا أسرف على ذلك كنتم رحمة الله، فالله عز وجل يغفر لجميع الذنوب إلا من كان يشرك بالله عز وجل. وغفران الله عز وجل أو عدم غفران الله عز وجل لمن أشرك بالله عز وجل فمعناه من مات على ذلك ولم يتم من هذا العمل. يعني رجلا مثلا كان يعبد غير الله عز وجل ويعتقد أن الله خالق غير الله عز وجل نحو ذلك فمات على ذلك، فإن الله عز وجل ما يغفر له، لكن لو تاب وهو في الدنيا من هذا الذنب فإن الله عز وجل يغفر له، كما قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الذين كفروا أشركوا بالله عز وجل إن يتركوا هذا الشرك يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. فإن من أشرك بالله عز وجل ثم تاب من ذلك فإنه يغفر له، وهذا من حكمة الله عز وجل، وهذا هو المعنى بقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم. لكن الذي لا يغفر له هو من مات على ذلك، أي من مات مشرك، لأن الله عز وجل حكم عليه بأنه لا بد أن يكون مخلدا في النار، لما ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وسلم قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، أي معنى أنه ما يخرج، إذا مات ويشرك بالله عز وجل ما سيخرج من النار أبدا، يكون مخلدا. إن الله حرم على النار الآية للساتي أن الله عز وجل يحرم على الجنة من كان مشركا بالله عز وجل. والله عز وجل لا يغفر لهذا الشخص، لماذا؟ لأنه الشرك يعتبر تنقص لله عز وجل ويعتبر هضم في حق الربوبية، يعني تنقص الله معناه لما أنت تعبد غير الله تريد بذلك أن الله ما يستحق أحد أن أعبد، هناك آخرين أعبدهم كغير الله عز وجل، فهذا إذا تنقص في حق الله عز وجل، كذلك يعتبر هضم لحق الربوبية. الله عز وجل الذي سير هذا الكون دبر هذا وتعبد غير الله عز وجل معنى إذا أنت تهضم حق الله عز وجل الربوبية، ويعتبر كذلك سوء ظن برب العالمين. فلما اجتمع في الشرك هذه ثلاث الأشياء، وهو التنقص في حق الألوهية وهضم لحق الربوبية وسوء ظن برب العالمين، كان الله عز وجل حكم أنه لا يغفر لمن فعل هذا ومن أشرك بالله عز وجل. ثم قال الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. معنى ذلك أن الله عز وجل إذا فعل الشخص ذنبا أو فعل ذنوبا فإن الله عز وجل في الآخر ولم يتم من هذه الذنوب، فإن الله عز وجل في الآخر إذا أراد يغفر له وإذا لم يرد لا يغفر له، فهذا يكون معلق بمشيئة الله عز وجل، وليس معنى ذلك أن الله يغفر له مباشرة، لا، فإن الله عز وجل هذا معلق بمشيئته، إذا أراد يغفر له وإذا لم يرد لا يغفر له. هذا ما مات إيش على ذنب دون الشرك بالله دون الكفر بالله عز وجل، لكن لو تابه في الدنيا فإن الله عز وجل يغفر له. فإذا كان الله عز وجل يغفر ما تقدم معنا للمشركين إذا تابوا، فمن باب أولى أن من أذنب يغفر له إذا تاب ولا شك في ذلك، لكن من تاب من لم يتب ومات على ذلك فإن الله عز وجل إذا أراد يغفر له فيدخله الجنة ولا يعاقبه، وإذا أراد يعاقبه فيدخله النار على قدر ذنبه، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة ويخرجه من النار. ثم قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وهذا لا شك فيه أن من أشرك بالله عز وجل واعتقد إلها غير الله عز وجل فقد افترى إثما عظيما، افترى على الله عز وجل وافترى إثما عظيما، لأن هذا يعتبر افتراء على الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بآيات الله يهدون عذاب أليم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون، هم الذين افتروا على الله عز وجل. والله عز وجل في موطن آخر قال اشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي موطن آخر قال اشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان سهيق. فإن الشرك بالله إذن ذنب عظيم، وهو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب كان تقدم معنا. وفي هذه الآية إشكال، فما هو الإشكال الذي في هذه الآية؟ الإشكال الذي في هذه الآية أن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن الله عز وجل أتى بعموم لا يغفر أن يشرك به. وقد تقدم معنا أن الشرك الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر، والشرك الذي يكون أو نواقص هو الشرك الأكبر. إذن لماذا قال عز وجل لا يغفر أن يشرك به؟ قال أهل العلم المراد أن يشرك به هنا الشرك الأكبر، وليس مراده الشرك الأصغر، وأخطأ من أدخل الشرك الأكبر في هذه الآية. وذلك لأن الله عز وجل قال بعد هذه الآية في نفس الآية قال وما يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والافتراء على الله عز وجل كفر لا يكون إلا ذاك. إذن فالشرك الأصغر لا يكون كفرا، وإنما هو من الذنوب، الشرك الأصغر إنما هو من الذنوب، فلا يقال إذن الله عز وجل لا يغفر له، فإن إذا قلنا لا يغفر له معناه أنه يكون كفرا أكبر، وهذا لا يجوز أن يقال. فأهل السنة مجمعون على أن الشخص إذا أشرك الشرك الأصغر أي فعل الرياء أو حلف بغير الله أنه مؤمن ولا يكفر بذلك، والله عز وجل يغفر له. فإذا قيل إذن الآية تدل على أنه لا يغفر له، يقال لو أكمل الآية فإن الله عز وجل قال وما يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، معناه افترى إثما عظيما أنه كفر بالله عز وجل، لأن الافتراء على الله عز وجل تقدم الآية أن الافتراء على الله لا يفعل إلا من يؤمن بالله عز وجل. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يؤمنون، أولئك يفترون على الله، الذين افترى على الله كذا هو الذين لم يؤمن بالله عز وجل. فإذا رأيت فلان افترى على الله معناه أنه لم يؤمن بالله عز وجل. وإنكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب، وقد خاب من افترى فتنازع بينهم أمرهم والآية معلومة. فالشاهد من هذا أنه ليس المراد لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، وإن المراد به الشرك الأكبر. ويدل على ذلك أيضا أن الله عز وجل ذكر في آية أخرى، وهي الآية التي استأتي معنا أنا من أشرك بالله قد حرم الله على الجنة ومواه النار. فمعنى ذلك إذن ذاك عام وهذا عام، فلو قلنا إن الشرك هنا يدخل فيه الشرك الأصغر لقلنا في تلك الآية أيضا يدخل فيه الشرك الأصغر، فلما لم يدخل هناك الشرك الأصغر بالإجماع قلنا هنا أيضا لا يدخل فيه الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن السنة يعتقدون أن من فعل الشرك الأصغر فإن الله ما سيخلده في نار جهنم ولا يحرم عليه النار ولا يحرم عليه الجنة، بل سيدخل الجنة في المآل وربما في الحال، أي من أشرك بالله الشرك الأصغر قد يغفر الله عز وجل ويدخل كذلك أيضا الجنة. فإذا قلنا إذن أن هذه لا يدخل فيها من أشرك بالله الشرك الأصغر، نقول أيضا الآية التي استأتي معنا كل فيه، وهذا يكون فيه مخالفة لإجماع الأمة. فلما كان في ذلك مخالفة لإجماع الأمة يجب على أن نقول هنا أيضا ما قلنا في تلك الآية، وهو أن المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر لا الأصغر. دليل آخر يدل على ذلك وهو أن الله عز وجل في القرآن كثيرا ما كرر هذا اللفظ هو الشرك، فأكثر من موطن في القرآن كثيرة جدا عشرات الآيات فيها الشرك، ولا يراد بلفظ الشرك في هذه الآية إلا الشرك الأكبر، ولا خلاف بينهم في هذا إلا في هذه الآية. نقول لهم إذن ما دام اتفقتم على أن المراد بالشرك في جميع آيات القرآن الشرك الأكبر إلا هذه الآية فنقول لهم ما اتفقتم عليه يقدم هذا الذي اختلفتم فيه، فهذه الآية التي اختلفتم فيه يقدم هذا اختلفتم فيه، يقال يجرى مجرى الآيات التي اتفقتم عليها. فأن أهل العلم متفقون على أن المراد بالآيات كلها الشرك الأكبر إلا هذه الآية، فنقول ما دام اتفقتم على ذاك فالمتفق يقدم على المختلف فيه، فإن المراد إذن بهذه الآية هو الشرك الأكبر، وهذا هو سياق القرآن وهو يدل عليه القرآن، فإن الله لم يطلق لفظ الشرك على الشرك الأصغر، وإن ورد هذا في بعض الأحاديث. ولذلك آيات القرآن كلها إذا أطلق الشرك فلا يراد به إلا الشرك الأكبر. دليل آخر يدل على ذلك أن القول بأن الشرك الأصغر لا يغفر الله عز وجل، يقال له هذا يعني ليس له نظير في القرآن أصلا. بعض الأحيان قد تكون المسألة خفية لكن يعلم أن حق وباطلة أن يقال هذه المسألة هل لها شبيه ونظير بمسألة أخرى في الكتاب والشريعة الإسلامية. يعني القول بأن الشرك الأصغر تأمله، لو قلنا الشرك الأصغر الله عز وجل لا يغفر لصاحبه، طيب لا يغفره، طيب يكون مخلد في النار، قالوا لا ما يكون مخلد في النار ولا يغفره، طيب نقول هل هناك مسألة أخرى فيها أن الله عز وجل لا يغفر لصاحبه ولا يخلد في النار. قال لا يوجد هذا، لا في، لا لو قرأت القرآن كله لحد يقول ما يوجد في الشريعة الإسلامية أن هناك شيئا ما يقال لا يغفر الله عز وجل ومعك ما يخلد في النار، بل إن الذي لا يغفر الله له هذا الذي يكون مخلدا في النار. فيقال إذن ادعاءكم بأن الشرك الأصغر لا يغفر الله له ويكون صاحبه لا يخلد في النار هذا مناقضة لما علم من نظائر من الشريعة الإسلامية. إذ لا يوجد في الشريعة الإسلامية شيء أو مسألة لا يقال أو مسألة يقال لا يغفر الله لصاحبه ومع ذلك لا يخلد في النار، فإن كل ما يغفر الله لصاحبه لابد أن يخلد صاحبه النار. إلى هنا بارك الله فيكم.